أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الاستقراء، ووصل بنا الكلام إلى كيفية الاستدلال بالاستقراء. طبعا للاستقراء مراحل متعددة يمر بها المستقرئ عند قيام عملية الاستدلال، ولكي يضع القاعدة العامة الكلية بعد أن يتحقق من جزئيات هذه القاعدة العامة، ويرى بأن جميع هذه الجزئيات تشترك في الحكم أو العلة، ولا بد أن يمر بمراحل ثلاثة. المرحلة الأولى مرحلة الملاحظة والتجربة، والمرحلة الثانية مرحلة الفرض، المرحلة الثالثة مرحلة القانون. أما مرحلة الملاحظة والتجربة، الملاحظة بمعنى المشاهدة، يعني أن يشاهد المستقرئ بعض الجزئيات أو أكثر الجزئيات أن لها وصفا واحدا استنبط من خلال هذا الوصف أن هذا الحكم لهذا الجزئي ينطبق على ذلك الجزئي وباقي الجزئيات. والتجربة هو اختبار منظم لظاهرة يراد من ملاحظتها ملاحظة منهجية، أو هي خبرة يكتسبها الإنسان أو المستقرئ عمليا أو نظريا. والتجربة قد تكون كلية وقد تكون جزئية. أما الكلية وذلك عندما يكون تكرر الوقوع بحيث لا يحتمل معه اللاوقوع، مثال ذلك كما ضربنا مثلا يرى المستقرئ أن هذا الحيوان يحرك فكه الأسفل عند المض وذلك الحيوان، ويتكرر من مشاهدة الجزئيات ثم بعد ذلك يحكم على هذه الجزئيات ويعطي قاعدة كلية. أما مرحلة الفرض وهو أن يفرض هذا المستدل أو المستقرئ أن الحكم لهذه الجزئيات، وماذا هو من خلال المشاهدة، ويرتب على هذه المشاهدة أسباب الظاهرة والآثار على سبيل التخمين أو الظن. يعني مثلا عندما يأتي هذا المستقرئ ويرمي المعدن الثقيل في الماء فيرى ذلك المعدن في قعر الماء، يعني يكون في قعر الماء، فيستنبط هذا المستقرئ عندما يرمي معادن كثيرة ثقيلة، فيقول على سبيل التخمين أو الظن أن سبب هذه الظاهرة لأن هذا المعدن ثقيل والماء خفيف. ثم بعد ذلك عندما يجري الفروض المتعددة يجد بأن هذه العلة وهي علة الكثافة، أن هذا إذا كان أثقل من الماء يكون في قعر الماء، وإذا كان أخف من الماء يكون على سطح الماء. أما مرحلة القانون وهي المرحلة الأخيرة وهي بعد أن يشاهد ويخمن ويظن ويجري هذه التجربة على جميع الجزئيات، بعد ذلك يضع القاعدة العامة الكلية، وهي مثلا كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المض، أو كل معدن ثقيل يكون في قعر الماء، أو كل خشب خفيف يكون على سطح الماء. قال: كيفية الاستدلال بالاستقراء. للاستقراء مراحل يمر بها المستقرئ عند قيامه بعملية الاستدلال. الاستقراء تسمى بمراحل الاستقراء، يعني هناك مراحل لكي يعطي هذا المستقرئ أو هذا العالم هذا القانون، هذه القاعدة العامة الكلية: كل فاعل مرفوع، كل خشب خفيف يطفو على سطح الماء، أو كل معدن ثقيل يكون في قعر الماء. لا بد أن يمر بمراحل ثلاثة. أولا، مرحلة الملاحظة والتجربة. الملاحظة قلنا بمعنى المشاهدة، يعني عندما نشاهد هذا النوع ونشاهد هذا النوع، أو نشاهد هذا الجزئي وهذا الجزئي، ونلاحظ الآثار التي تجعل من هذا الجزء مثلا حكمه كذا وسببه كذا، ثم يرى بأن هذه الجزئيات تشترك في شيء واحد أو تكون هناك علة واحدة، ثم بعد ذلك يعطي القاعدة العامة. أما التجربة، ذكرنا قبل قليل أن التجربة قد تكون كلية وقد تكون جزئية، وذلك من خلال أن يقيم البرهان أو مثلا يقيم التجربة على هذا الجزئي وعلى ذلك الجزئي، إما أن يكون على نحو الاحتمال أو الظن، ثم بعد ذلك إذا رأى أنها تشترك في علة واحدة أو أسباب أو سبب واحد تشترك فيه هذه الجزئيات أو تكون العلة واحدة، يستطيع أن يثبت القاعدة الكلية. قال: مرحلة الفرض الثاني. الثالث، مرحلة القانون. قلنا بأن المرحلة الثالثة هي القاعدة العامة. أولا، مرحلة الملاحظة والتجربة، وهي مرحلة توجيه المستقرئ فكره نحو المطلوب لمعرفة حقيقته أو تبيان معناه. الآن أنا أريد أن أعرف المطلوب، هل أن الخشب يطفو على سطح الماء؟ هل أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المض؟ هذا هو المطلوب، أنا أريد أن أعرف هذا المطلوب، هل هو على نحو القاعدة الكلية أو على نحو الجزئية. قال: والملاحظة. قلنا بأن الملاحظة هي المشاهدة، يعني أن ماذا؟ أن نشاهد بعض الجزئيات أو أكثرها أن لها وصفا واحدا، فعند ذلك ننتقل إلى المرحلة الثانية. قال: والملاحظة هي مشاهدة المطلوب في الطبيعة على ما هو عليه، يعني أنا نظرت إلى هذا الحيوان، إلى الذئب، إلى مثلا الأرنب، إلى مثلا الحصان، أو أي حيوان من الحيوانات رأيت بأنه يحرك فكه الأسفل عند المض. طبعا هذا من باب المثال. قال: والتجربة هي مشاهدة المطلوب في ظروف يهيئها المستقرئ حسب ما يريد. بعد الآن هذا الإنسان المستقرئ عندما يلاحظ المشاهدة، بعد ذلك يتحول إلى قاعدة أو إلى بيان أو إجراء التجربة، فعندما يجد بأن هذه الجزئيات تشترك في علة واحد أو علة واحدة عفوا أو وصف واحد، عند ذلك يستطيع ماذا؟ أن يفرض فرضا أو يحتمل احتمالا بأنها تشترك في علة واحدة، عند ذلك يبني على القاعدة الكلية. قال: خطوات العملية. وخطوات العملية العقلية التي يتبعها المستقرئ في هذه المرحلة تتلخص بالآتي: أولاً، تركيز الانتباه حول المطلوب وحصره به فقط. يعني الآن عندما نريد أن نرى بأن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، أو كل نار حارة، الآن هذا هو المطلوب، لازم يرتكز ذهني حول ذلك المطلوب إثباته، ولا أنتقل علما إلى مطلوب آخر. مجرد يكون وين تركيزي على أن النار حارة، بعد ما أنتقل إلى مطلوب آخر، هل أن النار مضيئة، هل أن النار لها شعاع أو غير ذلك، لا، أو هل أن هذا الحيوان هو متحرك بالإرادة، حساس أو غير ذلك، لا، يكون تركيزي على ذلك المطلوب. ثانيا، فهم معنى الأثر الذي تنقله الحواس إلى العقل بسبب عملية تركيز الانتباه، وتفسيره على ضوء خبرات العقل المخزونة فيه. طبعا الذي يوصل الحكم إلى العقل هي الحواس، فهذا معناه أن الذي يعطي هذه القاعدة الكلية هو العقل. فالآن نأتي ويكون تركيز العقل على تلك الحواس. يعني الآن عندما أشاهد ماذا؟ عندما أشاهد بأن هذا الحيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، وأرى أنه على ضوء أن هذا، لو فرضنا العلة هو شنو؟ الحيوانية. لو فرضنا أن العلة الحيوانية، استطاع العقل من خلال الحواس رأى المشاهدة وحكم بأن هذه الجزئيات الحيوانات تشترك في علة واحدة، على سبيل الفرض بأنها حيوانات. فإذا كانت هذه العلة وركز العقل على هذا السبب، استطاع ماذا؟ أن يعطي النتيجة. قال: الثالث، استحصال النتائج في ضوء عملية الفهم والتفسير وما انتهي إليه أو ما انتهى إليه المستقرئ. بعد ذلك عندما يجري هذا المستقرئ وتنتقل هذه الحواس إلى العقل بسبب إجراء هذه العملية، ويركز الذهن أو العقل على ذلك من خلال معلومات العقل المخزونة عنده، يستطيع أن يصل وين؟ أن يحصل النتائج على ضوء العملية التي أجراها المستقرئ. الفروق بين الملاحظة والتجربة. هناك فروق بين الملاحظة والتجربة. احنا قلنا الملاحظة هي المشاهدة، التجربة شنو؟ هو إجراء عملية استقرائية من خلال الأسباب والمؤثرات بين هذه الجزئيات. قال: تفترق التجربة عن الملاحظة بمزايا أهمها ما يلي: أولا، إن التجربة تدور في نطاق المطلوب فقط. يعني الآن إحنا المطلوب إثباته هل أن النار حارة، هل أن هذا الحيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، هل أن كل حجر ثقيل يكون في قعر الماء أو المعدن أو الشيء الخفيف يكون على سطح الماء، هذه شنو هي؟ الأساس في التجربة أو الملاك في التجربة. قال: فقط بسبب الظروف التي يهيئها المستقرئ لذلك، بعكس الملاحظة فإنها قد لا يتأنى فيها ذلك. يعني الملاحظة مجرد المشاهدة، يعني عندما يأتي الإنسان لا يريد ماذا؟ أن يثبت ذلك المطلوب. لا، أنا تارة أريد أن أثبت المطلوب وأرى ما هي الأسباب التي أثرت في ذلك، وما هو السبب الذي جعل هذا الجزء له ذلك الحكم. بينما المشاهدة لا، أو الملاحظة مجرد أن أشاهد هذا الجزء وأوصاف ذلك الجزء، أما أسبابه ولماذا هذا غير حاضر في ذهن المستقرئ. فمثلا قال: فمثلا إذا كان الشيء المشاهد مما يقتدر على عزله عما سواه. أنا مثلا أرى، مثلا أرى أن هذا الشيء، مثلا هذا الحيوان له الوصف كذا، وهذا الحيوان وصفه يختلف عن ذلك الحيوان، هذا شنو؟ من خلال المشاهدة. يعني هذا يأكل الحيوان اللحوم، هذا يأكل الحشائش، هذا مجرد من خلال المشاهدة. أما الأسباب لماذا، هذا يحتاج إلى التجربة. قال: إنما يعزل بالتجربة لا بالملاحظة، وذلك كتجربة معرفة تأثير الجاذبية الأرضية على الأجسام الساقطة. يعني إذا سقط الشيء لابد أن تكون هناك جاذبية في الأرض. ما هي الأسباب؟ ما هي الدواعي؟ عند ذلك يقيم ذلك المستقرئ، عندما يقيم الأسباب على ذلك. الآن عندما يقع الشيء من الأعلى إلى الأرض، يقول المستقرئ أنه شنو؟ أن الأرض فيها جاذبية. قال: داخل نواقيس، نعم، مفرغة من الهواء. ثانيا: بالتجربة يستطيع العلماء أن يوجدوا ظواهر طبيعية أو طبيعة ومركبات مادية قد لا توجد في الطبيعة أو لا يمكن مشاهدتها. يعني بعض الأحيان العالم يقيم تجربة أو يعطي قاعدة كلية في أشياء لا يمكن ماذا؟ أن نلاحظها. مثلا الماء يتركب من الأكسجين والهيدروجين، نحن لا يمكن أن نستطيع ماذا؟ أن نرى الأكسجين أو الهيدروجين أو الذرات في الهواء أو مثلا المواد المركبات الكيميائية وما شاكل ذلك. قالوا: لا يمكن مشاهدتها عن طريق الملاحظة كالمركبات الكيميائية المستخدمة في الطب والطباعة وأدوات الحرب وما شاكل ذلك. الثالث: أن التجربة أسرع في الوصول إلى النتيجة من الملاحظة. طبعا التجربة تكون ماذا؟ نتيجتها أسرع من الملاحظة. أنا الآن قد ألاحظ شيء، ولكن شنو بعد ذلك أرى شنو الأسباب؟ لا، الملاحظ أو المستقرئ أنه يقيم التجربة قبل المشاهدة. رابعا: في التجربة يستطيع العلماء تقدير العوامل التي تساعد على وجود الظواهر الطبيعية تقديرا كميا دقيقا، فيزيدون فيها أو ينقصون حسب ما تتطلبه الوضعية. يعني الآن عند بالملاحظة لا يمكن أن ماذا؟ أن نقدر هذه الكمية إما زيادة أو نقيصة، وإنما مجرد الملاحظة هي المشاهدة. أما في التجربة لا يمكن تمييز هذه الأشياء أو هذه الجزئيات عن هذه الجزئيات كما وكيفا، سواء كان في الزيادة أو النقيصة. مجال الملاحظة يرجع إلى الملاحظة في المجالات التالية: أولا، فيما يستحيل إجراء التجربة عليه كحركة الفلك والمد والجزر وإعادة الحياة إلى الجسم الميت. هذه لا يمكن شنو إجراء شنو التجربة، وإنما مجرد شنو مجرد مشاهدة أو ملاحظة. ثانيا، فيما يحدث ضررا بليغا على الإنسان كمحاولة معرفة تأثير الغازات السامة على الإنسان أو معرفة ما ينجم عن إتلاف بعض خلايا مخ الإنسان. هذا أيضا لا يمكن ماذا بإجراء التجربة. ثالثا، فيما يتطلب نفقات كبيرة تصرف على التجربة لا تتناسب وفائدتها العلمية. يعني ممكن بعض الأحيان تنفق على أموال طائلة على إجراء التجربة، لكن من خلال المشاهدة تستطيع ماذا أن تعرف هذا الشيء. شروط المرحلة: يشترط في القيام بالملاحظة أو إجراء التجربة ما يلي: أولا، تركيز الانتباه وحصر الملاحظة أو التجربة في المطلوب دون ما عداه. يعني الآن عندما نريد أن نثبت حكم ذلك الجزئي أو باقي الجزئيات، لابد من التركيز والانتباه وأن نحصر المشاهدة وكذلك التجربة في المطلوب. يعني كما ذكرنا في المثال أن هذه المعادن الثقيلة ماذا؟ هو عندما نرميها في الماء تكون في قعر الماء. أنا الآن يرتكز ذهني وانتباهي على ذلك الشيء. أما أن ما هو مميزات الماء وما هو مميزات المعدن، هذا لا ألتفت إليه. ثانيا، الدقة والضبط. يعني الإنسان عندما يريد أن يجري هذه العملية لابد أن يكون دقيقا وضابطا لهذه الجزئيات أو لمطلوبه الذي يراد إثباته. ثالثا، تسجيل الظاهرة المشاهدة. رابعا، تكرار العملية إلى القدر الذي ينهى إلى الاطمئنان بنجاحها. يعني احنا دائما من خلال المشاهدة بعد المشاهدة نحتاج إلى التكرار. يعني عندما أتي إلى هذا المعدن الثقيل أرميه، أأتي بمعدن آخر وثالث ورابع وعاشر وعشرين ومئة إلى أن يحصل عندي الاطمئنان بأن هذا المعدن يكون في قعر الماء، ومن خلالها تكون العملية ناجحة. المرحلة الثانية مرحلة الفرق. بعد أن ينتهي المستقرئ من مرحلة الملاحظة والتجربة، وذلك عندما تتوفر لديه الأمثلة الكافية حول المطلوب، إن المطلوب يعني الذي يراد إثباته، ينتقل إلى المرحلة الثانية. يعني بعد أن ينتهي من الملاحظة والتجربة ينتقل إلى المرحلة الثانية من الاستدلال بالاستقراء، وهي مرحلة الفرض. ما هو معنى الفرض؟ قال: والفرض هو الرأي الذي يضعه المستقرئ لتفسير أسباب الظاهرة المشاهدة أو آثارها على سبيل التخمين والظن. يعني مثلا عندما يأتي هذا المستقرئ ويرى مثلا، كما إذا شاهد مثلا الباحث أن بعض العقاقير الطبية يؤثر أو تؤثر الإسهال، فبحث عن علة هذا التأثير وحلل ذلك الشيء إلى عناصره فعرف تأثيرها في الجسم، وهو الإسهال في الأحوال الاعتيادية. عند ذلك يحكم بالقطع أن هذا الشيء إنما حدث وأثر شنو على نحو الدوام، فعند ذلك ماذا؟ يبني على هذه القاعدة من خلال المشاهدة والآثار، لكن على سبيل التخمين والظن. قال: فالفرض في واقعه تفسير مؤقت يفترضه المستقرئ بغية التوصل عن طريق التأكد من صحته إلى القانون أو القاعدة العامة المطلوبة. شروط المرحلة. لا يعتبر الفرض فرضا علميا إلا إذا توفر على الشروط التالية: أولا، أن لا يتعارض الفرض والقوانين العلمية الثابتة، يعني عندما نأتي إلى فرض من هذه الفروض التي نفرضها كن لا يكون خارجا عن تلك القاعدة العامة، يعني لا بد أن يكون جزءا من هذه القاعدة العامة. يعني على سبيل المثال، عندما نأتي ونريد مثلا أن نرى أن هذه الأجسام تكون على سطح الماء، وهو شنو؟ الخشب مثلا. قل كل خشب خفيف يطفو على سطح الماء، مو أنه أفرض فرضا وآتي بمن بحديد، لا، قطعا الحديد سيكون وين؟ في قعر الماء. لا، أنا لابد أن آتي بخشب شنو؟ خفيف الوزن، وأرى أن هذا الخشب هل يكون على سطح الماء أو لا. فهذا الفرض الثاني وهو الحديد، هذا مخالف إلى القاعدة العامة أو القانون العام. أن ثانيا، أن يكون الفرض قضية قابلة للبرهنة على صحتها أو فسادها، وهذا واضح. ثالثا، أن يكون الفرض قضية قابلة للتطبيق على جميع الجزئيات المشاهدة، يعني الخشب قابل شنو؟ أن يلقى في الماء ويكون شنو إذا كان خفيفا، أو أي خشب من الأخشاب أو لا، أو مثلا أن هذا الفرض قابل مثلا أن النار حارة، يمكن شنو تطبيقها على جميع النيران الموجودة في زماننا هذا. إثبات الفرض: لاختبار صحة الفرض العلمي والتأكد منها وضعت قواعد عملية، وهي الطريقة القياسية والطرق الخمس التي وضعها جون ستيوارت ميل، والتي تسمى بطرق الاستقراء أو قوانين الاستقراء، وهي أولا الطريقة القياسية. يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.